بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وربي وفقني والمستغلين للعلم والعمل الصالح محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. نقرأ العبارة ونعلق عليها. قال: أو بالعلمية، أي تعريف المسند إليه بإيراده علما، وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته. وقلنا هذا التعريف تعريف للسفزاني ويناسب ذوقه المنطقي، والتعريف الأليق بالعلم هو تعريف ابن هشام، وهو ما علق على شيء غير متناول ما أشبهه. وتعرفون أن النسبة قبل ابن هشام كان يعرف العلم ما وضع أو ما وضع لمعين، ما وضع لمعين غير متناول ما أشبهه. جاء ابن هشام وغير، نقل ما وضع وعبر عنه بما علق على شيئين غير متناول ما أشبهه، بدعوى أن إذا قلنا ما وضع لمعين، لفظ وضع التبادر منه يأتي إلى الوضع الأول، الوضع الأول، فحينئذ يكون هذا التعريف مثل للأعلام المرتجلة ومخرج للأعلام المنقولة. واضح إن شاء الله. أما تعبير ما علق، يدعي ابن هشام بأن هذا رافع للسائل، لكن إذا تذكرون بالنحو عند التفسير المنقول يشتهر في الثاني ويهجر بالأول، فعندما يطلق يتبادر منه المعنى الثاني، فكأنه قد وضع فأيضا هو موضوع، لكن غاية الأمر للوضع الثاني. تبقى شائبة التوهم ممكن يرفعها بذلك الشيء. إذن ذاك التعريف هو الأليق. أما هذا التعريف ما وضع لمعين أو ما وضع لشيء معين مع جميع مشخصاته، ذكرنا في الدرس الماضي فيه ما فيه لإحضاره أي المسند إليه بعلمه أي بشخصه، أي بشخصه جن عليه فدر على أمس السفران، بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه. واحترز بهذا يعني بعينه عن إحضاره باسم جنسه، نحو رجل عالم جاءني في ذهن السامع ابتداء، معنى ابتداء أي أول مرة، واحترز به عن نحو هو في جاءني زيد وهو راكب، باسم المختص به أي للمسند إليه، بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره. واحترز به عن إحضاره، يعني احترز بهذا القيد الأخير. إذن ثلاثة قيود: بعينه، ابتداء باسم المختص به، بعينه مخرج لإحضاره باسم الجنس، ابتداء مخرج للضمير عندما يحضر ثانيا باسم المختص به، يقول أي بالمسند إليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره. احترز به عن إحضاره بضمير المتكلم أو المخاطب أو اسم الإشارة أو الموصول أو المعرف بلام العهد أو بالإضافة، يعني بعبارة مختصرة احترز به عن باقي المعارف. وهذه القيود لتحقق مقام العلمية، لتحقق مقام، هذا الشرشزان يقول، يقول هذه القيود لتحقق مقام العلمية، وإلا فالقيد الأخير مغن عما سبق. هذه شوية ابن هشام لعله العفو الشرشزان عنده شوية نقاش، يقول مرة احنا نريد نعرف العلم، هذا يفرق فينا، ومرة اخرى نريد ان نذكر اهم داعي من دواعي العلم، يعني عندما يؤتى المسند اليه علم. فكأن الكتاباني يعني يقول للمصنف أو كأن الناظر يقول للمصنف: يا مصنف، ما ذكرت من قيود تتلاءم مع تعريف العلف. يعني لو كنت بصدد تعريف العلف لكانت هذه القيود في محلها. واضح إن شاء الله. أما نحن في المقام لسنا بصدد تعريف العلف، فيفترض أن العلف معلوم إذا نقرأ المثل فقط. ولذلك التلتزان من باب يعني المساعدة ذكر لنا تعريف العلف. العلف معروف. إذن في هذا المثل وفي هذا الكتاب نسأل: لماذا يؤتى بالمسند إليه علم؟ فتقول لنا: يؤتى بالمسند إليه علم مثلا لإحضاره بنفسه مثلا، أو إحضاره باسم المختص به. وفقط تذكر إحضاره باسم المختص به، هذا يستلزم أن يكون حاضرا بعينه، ويستلزم أن يكون حاضرا ابتداء. بمجرد ما تقول باسم المختص به يا شيخ أحمد، بمجرد ما تقول باسم المختص به يكون هذا القيد الأخير بمختص به، اسم المختص به، مغن عن القيد الأول بعينه، ومغن عن القيد الثاني ابتداء. لأنه كلما أحضر المسند إليه باسم المختص به كان الإحضار بعينه وابتداء. واضح إن شاء الله. بس هاي العبارة، ظاهر العبارة هذا نتيجه، حتى يجينا بعد بيان أكبر. فلس لا شيخ، بس اسمح لنا مولاي، احنا مو نقول قيد واحد يغني عن الجميع، لا، اكو قيد مخصوص، مو مطلق القيد، يعني مو بعينه يغني عن ابتداء وباسم المختص به، وابتداء مغني عن بعينه وباسم المختص به. نتكلم عن القيد الاخير، وهو عندما يحضر المسند اليه باسم المختص به فقهرا ذلك الاحضار، يقول للمسند اليه بعينه وبعد وبابتداء، لانه لا يمكن. بس نحن مولا فأكمل المطلب، وإذا إن شاء الله أكو اعتراضات بسيطة إن شاء الله. لأنه لا يمكن إذا لم يحضر المسند، أفرض ذكرنا المسند إليه باسم المختص به، إذا لم يحضر بعينه انتفى أن يكون هذا الاسم شنو؟ مختص به، ولا ما هي فائدة الاختصاص؟ وإذا لم يحضر المسند إليه، يحضر المسند إليه ابتداءً، فكيف يكون هذا الاسم مختص به وهو علم، ومعلوم بأن العلم يلزمه أن يحضر الشيء به ابتداء؟ واضح إن شاء الله. إذن القيد الأخير مغن عن القيدين الأولين. بصمي العبارة ونتدرج وياها. هل شرح من العبارة واضح إن شاء الله؟ يعني يقول القيد الأخير مغنى عن القيدين الأولين، هذا البيان اللي ذكرته لكم. نكمل ونشوف. يقول: باسم مختص به أي بالمسند إليه، بحيث لا يطلق باعتبار هذا الواضع على غيره، واحترز به عن إحضاره بضمير المتكلم. هذه قرناها. يقول: وهذه القيود لتحقق مقام العلمية. بيناها ايضا المقام اللي يستدعي ان يكون على، يعني مثلا متى ياتي المسند اليه علما؟ اذا تحققت هذه القيود. نحن نتكلم بشيء فوق العلميه، ياتي علم، ولكن هذا علم ويفيد التعظيم، هذا علم ويفيد التحقيق، هذا علم ويفيد الاستدلال، هذا علم ويفيد الإحضار بهم. إذن هذه القيود هي لتحقق مقام العلمية، مو تحقق مقام العلمية مع إرادة إحضار الشيء بنفسه كداعي في قبال داعي التعظيم والتحقيق وباقي الدواعي. المهم يقول: وإلا فالقيد الأخير مغن عما سبق، يعني عن القيدين الأولين، قال هسه كلام حتى السجاة السجاة ندور يصور
أمولا
وإلا لو لم تكن هذه القيود لمقام العلمية وكان بصدد بيان هذا المقام الذي نحن فيه فالقيد الأخير مغرم يفي بالغرض ولا نحتاج إلى هذه الزيادة يعني لا نحتاج إلى بعينه فيكون مخرج لاسم الجنس لأن اسم الجنس نكرة ولا نحتاج ابتداء لكي يخرج الضمير وحينئذ فقط باسم المختص به ساقط في المقام ضرب إن شاء الله فيكون ذكر هذه الأمور لبيان مقام العلمية يعني أول ما يمهد ليقول ما هو المقام الذي من أجله يأتي العلى وبعد ذلك يقول يأتي العلى نحضره باسم المختص به حتى يحفظ بنفسه هذا كلام التفتزان الدور يذكر النقل يقول وقيل حتى هذا مفردات التعريف شرح التفتزاني الآن التفتزاني ينتقل إلى شرح آخر يقول وقيل احترز المصنف بقوله ابتداء عمن يقول عن الاحضاري بشرط التقدم كما في المضمر الغائب والمعرف بلام العهد والموصول فانه يشترى تقدم الذكر او تقدم الذكر غالبا بالغائب والمعرف بالعهد او تقدم العلم بالصلة يقول وهذا القول فيه نظر التزاني ما يقبل هذا القول لأن جميع طرق التعريف كذلك حتى العلم فإنه مشروط بتقدم العلم بالواضع واضح هذا قيد ابتداء شرحه التفتزاني على أنه احتاج به عن قوله جاءني زيدون وهو رأس هذا تفسير التفتزاني يقول هناك تفسير آخر قال ابتداء ليحترز به عن ضمير الغائب ولام العهد وبعد وصله لأن ضمير الغائب مسبوق بذكر مرجعه ولام العهد خصوص العهد الذكري مسبوقة بذكر مرجعه والصلة مسبوقة يعني والموصول مسبوق بالعلم بالصلة فعندما قال ابتداء أخرج هذه المذكورات لأنها ثانية الشخص الثاني يقول هذا الكلام عندي فيه نظر لماذا؟ يقول إذا كان الأمر كذلك العلم أيضا مسبوق بالعلم بالوضع واضح إن شاء الله فحينئذ لا تحصل ميزة ما بين العلم وبين هذه المذكورات وبالتالي لا يمكن أن نفسر قيد ابتداء بهذا التفسير فنتكي على التفسير الذي شرحه التفتزاني واضح إن شاء الله القول والإرادة إذا أريد نعلق على هذا القول التفتزاني من يستطيع بهذا كلام السنون ما إلى معنى واضح إن شاء الله لأن العلم بالواضح مضطرد وين؟ في الجميع مشكلة على التفتزاني نقول العلم بالواضح مضطرد في الجميع والعلم ميزته العلم بالواضح فقط شاف في إحضار المسند إليه وبيانه يعني ذلك المعين أما البواقي وفوق العلم بالواضح يحتاج علما إلى واقطا واضح إن شاء الله سواء كانت هذه الواسطة لفظية أو حسية أو معنوية واضح إن شاء الله فلنا أن نرتضي هذا التفسير الثاني لشرح ابتداء أما نظر التفتزاني فنضربه عرض الجدار لأنه لا ينتبين واضح إن شاء الله فيقول إذا كلامه إذا إحنا مثلا كلام في المسبوقية بشيء صحيح المسبوقية بشيء لكن فرق ما بين المسبوقية بشيء والمسبوقية بشيئين أو أكثر. فالموصول لا بد من علم بالوضع، الإشارة لا بد من علم بالوضع، وكل لفظ يدل على معنى لا بد من علم بالوضع. فحينئذ تكون ميزة الموصول، ميزة العلم على البواقي، أنه فقط العلم بالوضع يكفي، واضح إن شاء الله. أما البواقي فتحتاج إلى واسطة. بل مولا بل مولا سؤال أخي سؤال أنت بعد؟ لا لا يعني هذا المقطع انتهى من عندنا. إذا سؤال على يمك بل مولا باسم المختصر بل هذا البيان اللي لك كيف هم ذكرناها بالدرس الماضي سادة في نفسك ليش الدليل؟ احنا عندما نتكلم بالأمثلة يعني بكلام العرب مو نتكلم من جهة الفروض العقلية الممكنة، نتكلم من جهة الواقع في كلام العرب. بس اسمح لي مولا، فإذا مثلا شلون المثال مالتك جاء عليون جاء عليون وعلي يستحق الإكرام، هذه العبارة أو هذا المثال لا يمكن أن نفرضه هكذا مثالا لما نحن فيه، يعني نقول هذا ضار له ثانيا، لا نذهب إلى كلام العرب ونجدهم عندما يتكلمون بهكذا كلام وهكذا مواد ماذا يقصدون بهذا التكرار الثاني في نفسه عقلا موافق المحدود أو ممكن ومن جهة القاعدة مستقيم، لكن كلامه من جهة الوقوع. فإحنا قال إحنا ما نتكلم في يعني قواعد عقلية ونريد نحقق القاعدة العقلية. عندنا أحبار سعيدة. وفرضنا أننا علمنا بذلك الوقت وصار عندنا علم، بحيث كلما أطلق ذلك الاسم دل على الذات التي وضع له، فصار هذا الاسم مختصا بتلك الذات. المسألة اللي يقول هنا الشارع كالتساني يقول عندما يقول عندما يذكر ذلك الاسم المختص قهرا يحضر وهو مسند إليه، فرض المسألة وهو مسند إليه، يحضر المسند إليه بعينه. لماذا؟ لأن هذا مختص به، ويحضر ابتداء لأن العلم بطبعه من دون أي تكلف يحضر مدلوله شنو؟ ابتداء. واضح الفكرة؟ فلو تكرر العلم، فلو تكرر العلم، جاء مثلا على المثال اللي ذكرته جاء علي وعلي على حق مثلا، فلو تكرر العلم فهنا اللفظ الأول اللي هو جاء علي ذكر باسم يختص به صار هذا محضرا لمسمى بعينه في ذهن المخاطب وبعد ابتداء. هذا الأمر الأول يلزم الإشكال وين؟ بالذكر الثاني. نقول عندما يذكر العلم ثانيا وهو قد حضر أولا فحينئذ يكون من الذكر الثاني زائدة فوق الذكر الأول، فلو كان العلم بالذكر الثاني يراد منه احضار المسند اليه بعينه ابتداء بالاسم المختص به يلزم تحصيل الحاصل، والمتكلم عاقل ويعلم بان تحصيل الحاصل محال، اذا لا بد ان يكون له غرض اخر، كان يكون الاستلزاز به، كان يكون التقرير تقرير المخاطب، كان يكون التعظيم، كان يكون بيان شرع، كان يكون اي شيء اخر. واضح ان شاء الله؟ فحينئذ هذا الاسم المختص به يستلزم بعينه ويستلزم ابتداء وين؟ في كل ذكر ذكر علما للعلم. فاذا ورد اشكال بان العلم قد تكرر مره اخرى فنحن يجب ان نضع اليد على هذين الامرين ونقول هناك داع اخر لذكره من الدواعي التي سوف نقراها. واضح ان شاء الله؟ هذا يعني مختصر الكلام. الآن القزويني يزين مثال يقول نحو قل هو الله أحد. ما خلصت الأمثلة إلا هذا المثال؟ واضح إن شاء الله؟ لا القزويني، القزويني هذا يقول نحو مثال للعلم أحضار بنفسه قل هو الله أحد. هذا بيناها بالدرس الماضي، يعني فيها أكثر من إشكال. احضار بعينه، شنو المقصود بالعينيه؟ شنو المقصود بالعينيه؟ مثلا هاي يعني رب العالمين، شنو المقصود بالعينيه؟ شنو ابتداء؟ كيف لا حصل مع جميع مشخصاته؟ فتصدم كيف يلتئم معنى العلميه بحق اللفظ المعبر عن الذات المقدسه؟ اذا اشكالات كثيره. اذا هذه الايه قل هو الله احد تعرفون بأن فيها أكثر من إعراب، مو أكثر من إعراب، فمحل الشاهد هو لفظ الجلالة، فعلينا أن نلتزم بإعراب يكون فيه لفظ الجلالة مسند إليه، مو كذا حتى يكون مثالا لما نحن فيه. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذه الآية يجب أن تعرض على أنه لفظ الجلالة مسند إليه. يقول فالله أصله الإله، هذا التلزام يقول أصله الإله، حذفت الهمزة وعوضت عنها حرف التعريف، ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم. شوف جعل علما علما للذات الموصوف بما إذا مو هو موضوع الواجب الوجود، فيلزم أن لا تتم كلمة التوحيد. واضح؟ وزعم بعضهم، يعني هسه قلت استفزان هذا كلامه مو زعم يقين، ما أدري كيف من الواضح. وزعم بعضهم أنه اسم لمفهوم الواجب، يعني الواجب المحمود الواجب لذاته، أو المستحق للعبودية له. وكل منهما يعني الواجب لذاته والمستحق للعبودية كلي انحصر في فرد، فلا يكون علما لأن مفهوم العلم جزئي. واضح؟ يقول قال بعضهم، هذا يناها بالدرس الماضي، قال بعضهم انه وضع لواجب الوجود او المستحق للعبوديه، ويقول هذا الكلام مو صحيح لان واجب الوجود كلي والمستحق للعبوديه كلي، والكلي جزئي، الكلي ليس بجزئي، والعلم جزئي. واضح ان شاء الله؟ عباره منطقيه صحيحه هو كاتبها بالتهذيب. واضح ان شاء الله؟ لكن احنا ما نتفق وياه، لان ذات الواجب سبحانه وتعالى لا توصف لا بالجزئيه ولا بالكليه. ها؟ اي هذا الزعم صحيح. هذا الزعم. بل لا يرى صحيح، انا اشتبه. وفيه نظر هذا الزعم، لأننا لا نسلم أنه اسم لهذا المفهوم الكلي. يعني شوف لا عدم التسليم، مو عدم التسليم بأن العلم جزء، عدم التسليم بأنه ليس لهذا المفهوم الكلي. كيف وقد اجتمعوا على أن قولنا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ولو كان الله اسما لمفهوم كلي لما أفادت هذه الكلمة التوحيد، لأن الكلي من حيث أنه كلي يحتمل الكثرة، فإذا كان جزئي ما في إشكال، مو بينما احنا بينا بالدرس لا يوصف لا بكلية ولا جزئية على هذا المعنى المنطقي المتعارف، لأن الجزئية ها لا احنا بقرينة العلمية، قرينة العلمية وقرينة متن التهذيب اللي هو كاتب التفزاني، فيقول ان اتحد معناه فمع تصفته وضعا فعلا والا فمتواطئ او مشكل، فيجعل الكل قسيما علما للعلم، وكلامنا في العلم، فهناك يطلقون العلم ويريدون الجزء الحقيقي، وكلامنا في العلم، فهنا ما دام يتكلم في العلم ونفى الكلية فتتعين الجزئية بقرينة مثنى أو رأي، يعني نستقر رأي منا لأول وهلة كلام الصح، لكن بقياس ما بلحاظ ما يقوله في كتب أخرى وكأنه يقول جزئي الكلية والجزئية فرع حصول الصورة وتصوره ممتنع. لا وضع عنه لا لا
لماذا
لا 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 مو على الإشكال، الإشكال غير وضعا على غير متحد معناه وبعدين انت كسر معناه يلزم تهافت بالعبارتين، فعلى احد الامرين يلزم استدراك وضعا، واحرف الحل مالته نستخدم طريق الاستدراك. هذا درجة درجة لا لا مو هذا بل استخدام الجزئية والجزئي والكل معاني لو مو معاني معاني، والمعنى صورة لو مو صورة. لا استاذ ناصر احنا استاذ ناصر يعني احنا وجدانيا نعرفها، وجدانيا ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يصدق عليها كثيرا، هاي وجدانيا مر، وهذا اللحاظ اللحاظ الاخر نريد ان نفسر هذا الامر الوجداني بطريقه فنيه بحسب القواعد، بحسب القواعد يقولون يجب ان تحضر صوره فيه. العلم حصول الصوره، هذه الصوره ان صح ان تنطبق على كثيرين ولو بالفار يمكن، والا فهي جزء واضح ان شاء الله. فلو حضرت صوره زيد، صوره زيد ليس من شانها ان تنطبق الا على زيد فبالنجس، ولو حصلت صوره مثلا شريك الباري، صوره شريك الباري يعني ممكن فرضا ان تصدق علينا على كثير، فش نقول كلي. اذا الجزئيه والكليه فرع الصوره يعني فرع التصور. ها
هذا
اختلاف
ممكن، اما في
الواقع
ممكن
هذا لا 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 في الكلام نقول اول ناو ونظير وقياس، لان نتكلم نحو والنحو هو ابو التسامح، هذا الكلام منطق ما يتحمل المنطق قاعده عقليه، فما نقدر نتأول نقول لعله كذا يرى مولاي ما اعرف. لا احنا نكون شوية نتدرج المعلومات اللي نتعلم هيك ناخذ. حتى هذا المطلب انطيتكم آراء وقرينا عبارة وراح تطالعون وبعد راح تاخذون كتاب وتطالعون بعدين من فرح قول أمامه يقول لك التحقيق في المسألة كذا لعله أنت من يناقش التحقيق. واضح إن شاء الله. أما لو أخذنا النتيجة في هذا المقام لا أنت أوتوماتيكيا تسلم بهذه النتيجة في هذا الزمان، فعندما تصل إلى ذلك الكتاب وتقرأ تلك العبارة تأخذها أخذ المسلمات صحيح، هذا الأمر معلوم أعرف ما يحتاج هذا يعني. واضح إن شاء الله. تابع كتب التفسير تجد أنهم يختلفون فيها. فالله أصله الإله أخذناها. يقول لأن الكل انتهت، يقول أو تعظيم أو إهانة كما في الألقاب، يعني العلم من دواعي كما في الألقاب الصالحة لذلك، مثل رتب علي صحيح وهرب معاوية. لطيف يعني مثال لطيف مستفزان رتب علي لا مذولة أتم يعني يغريك، هذا أساليب الغراء يغريك ينفذ إيحاء بأن هو منكر، ينفذ إيحاء هو منكر واقع وحقيقته. تجيب الكتاب الاختصاصي مالته شرح المقاصد كتاب علم العقائد، وهناك في مبحث الإمامة انظر إليه كيف يتكلم السفزان وكيف يسوب ويكتم ويتكلم ما يشاء عندما يفقد الدليل ويتشتت الذهن. واضح إن شاء الله. فرتب علي أي عندما يقول عندما أراد معاوية عليه لعان الله أن يهرب في معركة صفين يقول رتب علي وهرب معاوية. إذا هذا المثل إذا هذا الكلام كان إخبار ركب علي وهرب معاوية أين التعظيم وأين التحقير؟ مثلا ركب علي على جواده وركب معاوية على فرجه، وأين التعظيم وأين التحقير؟ يقول الجواد أحسن من فرج. ها مولاي دكتور إذن المسألة مو يم معاوية ويم علي، أكو بعد من الزائدة ركب وهرب. واضح. ركب زيد وهرب واحد، أين التعظيم أين التحقير؟ واضح. لعلها تنتفي، قد يكون هذا الرسول في غير محل تهور وقد يكون ذلك الهروب في محل بقية. واضح إن شاء الله. إذن هناك مناسبات في هذا المثال، علمنا بأمير المؤمنين سلام الله عليه وعلمنا بمعاوية وعلمنا بالواقعة التي حصلت بينهما وأثرها صفين وعلمنا بتلك الحالة التي وصل إليها معاوية من الفزع والهلع فهم أن يهرب وأمسك به غلامه مثل بعض الروايات يقولون في ركابه. واضح إن شاء الله. علمنا بتلك الأمور جعلنا عندما نتكلم بهذا ركب علي وهرب معاوية نفهم التعظيم والتحقير. واضح إن شاء الله. ولو درج على هذا يمكن أن يكون هذا مثلا. واضح إن شاء الله. لكل خصمين عندما يلتقيان فيثبت أحدهما ويهرب الآخر فللفاعل أن يقول صحيح مثل ما حصل ركب علي وهرب معاوية، يعني أنت تتشبهت بمعاوية أو كناية. لا واحد يقول هذا البيان مالتي يحتمل بعد أكثر من أمر، يحتمل أكثر من توجيه، لكم أن تعللوا أكثر من تعليل، لكن إحنا مو فقط استيفاء كل التعليلات وكل التوجيهات. واضح إن شاء الله. يقول أو كناية عن معنى يصلح للعلم به نحو للعلم به نحو أبو لهب فعل كذا، كناية عن كونه جهنميا،
واضح؟ مش كل أحد يكتب زاني قلنا أعجمي، ما نعرف يعني كل ذوقه هنا، لو عربي نعرف ذوقه. أبو لهب شنو أبو لهب؟ أبو لهب هذا وامرأته حمالة الحطب، هذا أبو لهب. لو أبو لهب يعني أبو النار، شو مثل واحد جانا أبو الضيم، أبو المطر، أبو المصايف، جانا أبو الحريق، جانا أبو اللهب من هالقبيل هذا. لو يشق أبو لهب ذاك، واضح؟ فيقول واحد يقول من فعل هذا؟ قال له أبو لهب فعل كذا، كناية عن، فعبر عنا أبو لهب كناية عن كونه جهنميا. هاي جهنميا يعني بقياس أن اللهب نار وجهنم نار، هذا لكن أبو لهب عاد يعني شلون أبو النار، وجهنميا يعني عذاب جهنم، إذا قلنا أبو لهب ذاك أبو لهب، لأن سيطلع نارا داخل يعني هو جهنم. المهم العلم يستعمل بهكذا أمور كناية، أبو الخير زارنا مثلا، يقول كناية عن كونه جهنميا بالنظر إلى الوضع الأول، يعني قصد الاستعمال الأول، أعني الإضافي، لأن معناه ملازم النار، يعني أبو لهب ملازم النار وملابسها، ويلزمه أنه شنو؟ جهنمي. أبو لهب يعني مضاف، أبو لهب مضاف ومضاف إليه، فأبو لهب يعني صاحب النار، صاحب النار، فحصلت ملابسة وملازمة بينهما، فيقول وفيكون معناه ملازم النار وملابسها، ويلزمه أنه جهنمي. قال إذا فسرنا النار يا نار، نار الآخرة، مو يلزمه أنه جهنم، واضح إن شاء الله. أما إذا نار نار الدنيا لعله يلزمه أنه محرق، ما ينفع أي معنى مولاي؟ لا، يقول العلم نار هو اللي يترك المطلق، العلم إلى تحكيمات ذكرناها في الدرس الماضي، بس من التحكيمات اللي ما ذكرناها في الدرس الماضي وهو ينقسم إلى اسم وإلى لقب وإلى كنية، وأخذنا بأن اللقب والكنية منها ما يشعر بضعة ومنها ما يشعر برفعة، هذا الأمر الذي أخذناه في النحو، يذكر هذا يؤتى بالمسند إليه علما وهو كنية لكي يشعر بمن؟ برفعة، أو يشعر مثلا بجلة، أو يأتى به وهو لقب فيشعر برفعة أو يشعر برفعة، هذا يعني كل ما في الأمر. فلقب أبو لهب أو كنية أبو لهب معروفة من الأمور التي تشعر بمن؟ بالضعف، ليش؟ لأن أبو لهب يلزمه جهنمي، هذا إذا كان اللهب لهب يا أبو لهب ذاتي صاحب النار، واضح إن شاء الله. يقول فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم باعتبار الوضع الأول، وهذا القدر كاف في الكناية. هذا ما نريد إحنا نتكلم ونخوض به، ليش؟ تذكرون بداية المجاز العقلي من قسمنا وذكرنا بأن المجاز مرة يكون استعارة ومرة يكون مجاز مرسل، واضح إن شاء الله. وقبل المجاز المرسل قلنا إما أن يراد اللازم مع الملزوم فيكون كناية، أو يراد اللازم فقط فيكون مجاز مرسل، واضح. الكناية سيأتي إن شاء الله، ما هو الكناية؟ أطلاق اللازم وإرادة الملزوم، لو أطلاق الملزوم وإرادة اللازم، بالعكس. التكاكي له مذهب والتكزاني له مذهب، سيأتي إن شاء الله طرحهما في مبحث الكناية، ونبين الحق في المذهبين ما هو، واضح إن شاء الله. فهنا
أو كناية كل يحوز يعني يحوز النار إلى فرصة. يقول وقيل في هذا المقام أن الكناية كما يقال جاء حاتم ويراد به لازمه أي جاء الجواب جاء الكريم للشخص المسمى بحاتم. واضح إن شاء الله. يعني مثلا جماعة قاعدين من دون غدا إجا أبو الفلوس قالوا هلا إجا حاتم يعني شنو إجا اللي غدينا إجا الكريم فما يقصدون به هو اسم حاتم. ويقال رأيت أبا لهب يعني مثلا يذهب شخص إلى ملاقاة فلان ويخبر آخر ذهبت إلى سوف أذهب لألاقي فلان عندي موعد معه وبعد الانتهاء يعود فيستقبله ذا يقول له من وجدت من رأيت يقول له رأيت أبا لهب. واضح إن شاء الله للإشارة على أن ذات الشخص الذي ذهب إليه يتصف بصفات فأنها صفات ذلك اللعين. وفي نظر حتى أخوه ما نقدر نستثن بها مال جهنمي دائما وين ما تجي أبو لهب يعني جهنمي أكو عندنا سعة بالتأويلات. وفيه نظر لأنه حينئذ يكون استعارة لا كناية على ما سيجي ولو كان المراد ما ذكره. هذا طبعا بالشروح كلام كثير بهاي العبارة ليه الكناية والاستعارة وهل هذا من الاستعارة لكن احنا ما نخوض به لأنه خوض في الشيء في غير محله. أخذنا مقدمة عن الاستعارة وعن الكناية والاستعارة التشبيهية يعني الاستعارة بالكناية فالتفاصيل راح تجينا إن شاء الله. على إيه بس يريد يبين رأيه هو يعني هو يريد يرسم لنا طريق يبين لنا من أول الأمر أن السكاكة عنده مذهب بالكناية وأنا عندي مذهب بالكناية هو السكاكة يريد أن يمهد لنا لذلك الأمر بعد أو إيهام استلزابه ما نكمل هاي القرآن لأن نكتبنا أو إيهام استلزابه أي وجدان العلم لذيذا نحو قوله بالله يا ربيات القاع قلنا لنا هذا العرب شلون هذا المشاهد في البيت الشعري كأن ضبية تعطوا إلى وارق السلمي. العرب ذاك الزمان تسكن البوادي وتسكن الصحاري فنادرا ما تأتي إلى مكان فيه زرع وفيه أشجار وهذه الحيوانات تكون مستهدفة على كل التقادير يعني يتنافس العرب على انقيادها لأنهم إذا لم يصطادوا تلك الحيوانات فعليهم أن يذبحوا ماشيتهم ويذبحوا رواحلهم الرواح واضح إن شاء الله. فهذه الضبية هذه الضبية يعتبر حيوان نادر غريب فالأنظار غير مشبعة منهم فلا يوجد في لا يوجد في جميع الأماكن بل في أماكن مخصوصة عندما يذهب بعض الناس إلى الصخر عندما يتوغل بعض الناس مثلا في الصحاري عندما يذهب بعض الناس إلى بعض الجبال وهؤلاء الناس عندما يرون ذلك الحيوان تكون الرؤية لثواني قليلة خاطفة لأن هذا الحيوان سرعان ما يهرب. واضح إن شاء الله. فدائما الإنسان عندما يتلهف برؤية شيء وذات الشيء يتعزز برؤيته ويجعل من نفسه عزيزا بالتمنع عليه يكون ذلك الشيء جميل 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 جدا. واضح إن شاء الله. بسبب هذا الأمر الارتكازي عند العرب صار العرب يشبهون النساء الجميلات بمن بالضبية. واضح إن شاء الله. ولو أنهم يعني قدر لهم أن يذهبوا إلى حديقة الحيوانات في هذا الزمان ويمعنوا النظر في الضبية لرجعوا عن تلك التشبيهات فيقول كأن ضبية تعطوا إلى وارق السلمي يعني قد منظر عجيب هاي الضبية شو نحن تنزل من الجبل وتروح المن للشجر وتاكل عجيب. يقول عندما لابيت محبوبتي كأن ضبية تعطوا إلى وارق السلمي أو كأن ضبية تعطوا إلى وارق السلمي. واضح إن شاء الله. هذا شاعرنا هم شاهد الضبيات والضبيات جميلات جدا فلشدة جمال الضبية
استغرب يعني ما معقولة هاي محبوبتي ليلى يعني من كنا يعني الضبية وجدني دونها تفتح بينا الدارج يعني منين هاي هاي جدت حورية من الحوريات هذا اللي عندي حورية لونسية فهذا الشاعر يقول بالله يختم على الضبيات بالله يا ضبيات القاع يا قاع هاي نزل إلى أسفل الجبل بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلى من كنا أم ليلى من البشري واضح ابن هذا الزمان من سرطي يقول هذا حيوان شنو وش التشبيه يعني هاي محبوب تنسي متوصف بالحيوانية بحيث مثلا نشتبه عليه الأمر هي حيوان لو بشر لا هذا الجمال الخالق بسبب هذا الأمور واضح إن شاء الله فالقزوين شو يقول يقول ليلاي من كنا أم هي من البشر يقول أم هي من البشر يجزي ضمير ومرجع مذكور ليش قال أم ليلى من البشر يقول يريد يستلذ الحبيب كل ما يذكروا له اسم محبوبته يستلذ أكثر يقول أو التبرك به نحو الله الهادي ومحمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد الشفيع أو نحو ذلك كالتفؤل والتطير واضح أما يأتي علم التفاؤل والتطير والتسجيل يعني يتفاءل بذكر يعني مثلا من في الدار قال سعد في الدار العرب لأن العرب عندهم سعد وسعيد سعد للخير وسعيد لمن يستعمل كثيرا للشكر يقول من في الدار يقول سعد في الدار فذكر العلم لمن بالتفاء قال من في الدار قال غراب في الدار حضر زائرا قال أعوذ بالله منين جانا ما شعبنا غراب البين البين يعني الموت فهذا عندما تموت يعني تموت الراحلة تأتي هذه الغربان فهذا التفاؤل والتطير هذا الغراب والتسجيل زيدون في الدار زيدون في الدار قال لا أعلم قال وين زيدون في الدار حتى يسجل عليه لعله في يوم آخر يطلب ذاك إلى الشهادة وينكر أنه يعلم بوجود زيدين في الدار فهذا قد سجل عليه ذلك تلك المعلومة فيقول أو التسجيل على السامع وغيره مما يناسب اعتباره في الأعلام واضح إن شاء الله إذن هذه أشهر الدواعي العالمية وممكن أن تأتي دواعي كثيرة حتى هذه الدواعي يمكن المناقشة فيها إذن هذا المطلب بتمامه يكون قد يعني انتهى مبحث العالمية وإن شاء الله يكون الشرح فيه وافي إلا هذا المقطع وهو البحث عن الكناية لازم أو ملزوم وهل هو من الاستعارة بالكناية أو غير ذلك فهذا نرجعه إلى محله ولا نخوض بالتفاصيل والحمد لله رب العالمين.